واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: الاختلاف. قلنا: لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة، وهي الكم والكيف والجهة، حتى يتحقق التناقض بين قضيتين. قلنا: لا بد من الاتحاد في أمور أطلق المناطقة عليها الوحدات الثمان، ولا بد من اختلاف بين القضيتين في أمور ثلاثة. فرغنا من البحث في الوحدات، ونستطيع بعبارة جامعة أن نقول: شرط تحقق التناقض بين قضيتين هو اتحاد القضيتين من جميع الجهات. ومعنى اتحاد القضيتين من جميع الجهات يعني الاتحاد بلحاظ الموضوع والمحمول والإضافة والشرط والمكان والزمان والقوة والفعل والكل والجزء والفاعل والمنفعل. المهم والنسبة الحكمية، المهم أن تتحد القضيتان من جميع الجهات. موضوع القضية الأولى هو نفس موضوع القضية الثانية، محمول القضية الأولى نفس محمول القضية الثانية. الاتحاد بين القضيتين في جميع الجهات عدا أمور ثلاثة، وهي شروط الاختلاف. يجب أن تختلف القضيتان في الكم، بمعنى إذا كانت إحداهما كلية تكون الأخرى جزئية، والاختلاف في الكيف إذا كانت القضية إذا كانت إحدى القضيتين سالبة تكون الأخرى موجبة، والاختلاف في الجهة كما سوف يتضح لاحقا. بناء على ذلك، أي بناء على اشتراط الاختلاف في الكم كلية وجزئية، والاختلاف في الكيف سالبة أو موجبة، التناقض يتحقق في الموارد التالية: الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية. السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية. فلا بد من الاختلاف في الكم والاختلاف في الكيف. هنا ملاحظات سريعة. هذه الشروط، أي شروط الاختلاف، متضحة في خلاصة علم المنطق. الاختلاف من جهة الكيف هذا شرط يشمل جميع أنواع القضايا، سواء كانت قضايا شخصية سواء كانت قضايا محصورة لا فرق. فقولنا زيد إنسان، زيد قائم، زيد ليس بقائم، قضيتان متناقضتان شخصيتان، لا يوجد فيهما قضية محصورة. إذن جميع أنواع القضايا يشترط فيها لكي يتحقق التناقض الاختلاف في الكيف، بمعنى إذا كانت إحدى القضيتين موجبة نقيضها يجب أن يكون سالبا. إذن شرط الاختلاف في الكيف لا يفرق فيه بين نوع قضية وقضية أخرى، بين قضية حملية أو قضية شرطية لا فرق. إذا جئنا إلى الشرط الثاني، الشرط الثاني الاختلاف في الكم. إذا كانت إحدى القضيتين كلية يجب أن يكون نقيضها قضية جزئية. هذا الشرط خاص بالقضايا المحصورة فقط، لأنها هي التي تشتمل على كمين، على سورين، ذاك السور يكون دالا على كلية القضية أو على جزئية القضية. إذن الاختلاف في الكم يختص بالقضايا المسورة، القضايا المحصورة التي فيها سور القضية. القضية الشخصية لا سور لها. إذا جئنا إلى الشرط الثالث وهو الاختلاف في الجهة، هذا خاص واضح بالقضايا الموجهة فقط، أما القضايا غير الموجهة لا يشملها هذا الشرط. إذن التفت جيدا من حيث ترتيب الشروط، شروط الاختلاف، شرط الكيف يعم جميع القضايا، حملية، شرطية، شخصية، محصورة وغير ذلك. شرط الكم يختص بالقضايا المسورة المحصورة المسورة، شرط الجهة يختص بالقضايا الموجهة. من هنا يتضح هناك في شروط الاتحاد ماذا كنا نقول؟ يجب اتحاد القضيتين في الكل والجزء. أما هنا نقول يجب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية. هنا لا يوجد تهافت. قد يتصور البعض كيف يشترط الاتحاد في الكل والجزء والاختلاف في الكلية والجزئية، كيف نجمع بين الاختلاف في الكلية والجزئية وبين الاتحاد في الكل والجزء؟ اتضح من خلال البحث السابق وأيضا الآن اتضح أن هناك عندما نشترط الاتحاد في الكل والجزء قلنا هذا شرط يرتبط بموضوع القضية أو بمحمول القضية. أما شرط الاختلاف في الكم أي من حيث الكلية من حيث الجزئية، هذا لا يرتبط بموضوع القضية ولا يرتبط بمحمول القضية، يرتبط بسور القضية. فالكل والجزء من شرائط الاتحاد ناظر إلى موضوع القضية، هل تتكلم عن كل الموضوع أو عن جزء الموضوع؟ أما هنا في الكلية والجزئية إشارة إلى سور القضية للدلالة على أنها كلية أو جزئية. قال أما الاختلاف بالكم والكيف معناه إن إحداهما، إحدى القضيتين إذا كانت موجبة كانت الأخرى أي نقيضها سالبة، وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية والعكس، فالتناقض يكون في أربع محصورات. وعليه الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية والعكس، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. ما هو الدليل على صحة هذا الشرط؟ يقول: الدليل على اشتراط الاختلاف في الكيف لأنه قد توجد قضيتان موجبتان أو سالبتان، كلاهما صادقة أو كلاهما كاذبة. مثلا اجتماع قضيتين موجبتين في الصدق، قولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان، قضيتان صادقتان موجبتين موجبتان. اجتماعهما في الكذب، كل إنسان فرس قضية كاذبة، بعض الإنسان فرس قضية كاذبة، قضيتان موجبتان كاذبتان. وأيضا يمكن اجتماع قضيتين سالبتين في الصدق والكذب. تقول: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء أو ليس بعض الإنسان بحجر، قضيتان سالبتان صادقتان. أو تقول: لا شيء من الإنسان بحيوان، وبعض الإنسان ليس بحيوان، قضيتان سالبتان كاذبتان. ومن المعلوم أن قانون التناقض ينص على استحالة صدق القضيتين معا واستحالة كذب القضيتين معا، بينما الاتحاد في الكيف يعني موجبة وموجبة، والاتحاد في الكيف بمعنى سالبة وسالبة، قد تصدقان معا قد تكذبان معا. لهذا قال: لأنهما أي لأن القضيتين لو كانتا موجبتين معا أو سالبتين معا لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا. مثلنا على صدقهما معا، مثلنا على كذبهما معا. وما هو الدليل على اشتراط الاختلاف الكمي؟ نقول: لأنه يمكن أن تكون عندنا قضيتان كليتان صادقتين أو كاذبتين. مثلا كل حيوان إنسان، قضية كاذبة كلية كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان أيضا قضية كاذبة، قضيتان كليتان كاذبتان. ويمكن أن تكون عندنا قضيتان جزئيتان صادقتين معا، كما مثل في المثال: ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، كما لو كان الموضوع أعم على ما مثلنا سابقا في تعريف التناقض، كل حيوان إنسان ولا شيء من حيوان بإنسان. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا، متى؟ كما لو كان الموضوع أعم من المحمول. مثال: بعض المعدن حديد. تلاحظ أن المعدن موضوع القضية أعم من الحديد. بعض المعدن حديد قضية صادقة، وبعض المعدن ليس بحديد قضية صادقة أيضا، قضيتان جزئيتان تختلفان بالسلب والإيجاب صادقتان. الشرط الثالث: الاختلاف بالجهة. وقلنا هذا الشرط مختص بالقضايا الموجهة. قال: أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب والسلب. لماذا؟ لأن نقيض كل شيء رفعه، إشارة إلى ما أشرنا إليه من أن التناقض هو كل شيء رفعه، نظرية الرفع في مقابل نظرية النفي. فكما يرفع الإيجاب كالإنسان بالسلبي، يقال نقيض الإنسان ما هو؟ لا إنسان. كذلك يرفع السلب بالإيجاب فيقال لا إنسان نقيضه إنسان، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها ولو عن طريق المدلول الالتزام كما سوف يأتي. ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة فيكون لها نقيض صريح. مثال: رفع الممكنة العامة يعني الإمكان العام بالضرورية، والعكس الضرورية بالإمكان العام. مثلا إذا قيل كل إنسان ناطق بالضرورة، جهة القضية هنا الضرورة، ما هو نقيضها؟ لا شيء، لا، بعض الإنسان ناطق بالإمكان العام، ليس بناطق لأنها سالبة، موجبة كلية سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بناطق بالإمكان العام، لأن الضرورة نقيضها الصريح هو الإمكان العام. لماذا؟ لأن الإمكان هو سلب الضرورة، والضرورة معناها ثبوت الضرورة، ونقيض ثبوت الضرورة سلب الضرورة. ولكن ليس هذا دائما على كل الموجهات يأتي. مثلا لاحظ معي، إذا قلنا الأرض متحركة دائما، جهة القضية ما هي؟ الدوام. نقيض الدوام ما هو؟ الصريح سلب الدوام. نقيض الضرورة سلب الضرورة يعني الإمكان. نقيض الدوام سلب الدوام، لكن نحن لا توجد عندنا من الموجهات اسمها سلب الدوام، إذن ليس لها نقيض صريح من حيث الجهة، إذن نستعين بلازم يدل على معنى سلب الدوام. سلب الدوام ليس من الموجهات المعروفة، ولكن هناك جهة، هناك موجهة تدل على سلب الدوام. الأرض متحركة دائما نقيضها الأرض ليست متحركة بالفعل، أي سلب حركة الأرض في حال من الأحوال، عدم فعلية ثبوت الحركة للأرض. لاحظ ماذا قال. قال: وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها، يعني ليس نقيضها الصريح، فنطلق عليها اسمها فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم نقيض. مثلا الدائمة تناقضها المطلقة العامة، المطلقة العامة قلنا ما هي؟ الفعلية، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. مثال: إذا قلت الأرض متحركة دائما، هنا الجهة الدوام، نقيضها الصريح سلب الدوام، يعني ليست متحركة دائما، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس له أي لسلب الدوام نلتمس جهة لازمة، فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة. ما معنى أننا سلبنا الحركة عن سلبنا دوام الحركة؟ يعني سلب الحركة في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، يعني مطلقة عامة، ومعنى ليست متحركة بالفعل أي سلب فعلية الحركة عن الأرض، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض دائما. مثال آخر: وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، مطلقة عامة، إذا تذكرتم الموجهات، ما هو نقيضها الصريح؟ ليس كاتبا بالفعل، يعني عدم الفعلية، سلب الفعلية. سلب الفعلية ليس من الموجهات. قال كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان، لاحظ قال بعض لأن الأولى موجبة كلية، الثانية يجب أن تكون سالبة جزئية، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة، ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه ألا يتعب نفسه بتحصيلها، فإنها قليلة الجدوى، ولهذا نحن اختصرناها. وإن كنا في مباحث الشمسية هناك فصلنا في نقائض الموجهات تبعا لما هو مذكور في المات، ما يقارب تقريبا 10 محاضرات، لأنها معقدة نوعا ما. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث التناقض. قلنا بأن الكلام يقع في التناقض ويقع في ملحقات التناقض. التفت جيدا على اللوح. كلامنا في ملحقات التناقض وهي عبارة عن 3 ملحقات: التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد. في الجزء الأول تلاحظ أننا تطرقنا إلى مصطلح التقابل، ولكنه يقع تقابل بين مفردات، وحصرنا التقابل بين المعاني المفردة في 4 أنواع: تقابل التناقض إنسان لا إنسان، تقابل التضاد سواد بياض، تقابل الملك والعدم علم جهل، تقابل التضايف أبوة وبنوة. كما يوجد تقابل بين المفردات يوجد تقابل بين القضايا، وهذا لون من ألوان الاستدلالات المنطقية. إذن عندنا تقابل يطلق عليه تقابل بين قضيتين، وهو أيضا على 4 أنواع: تقابل على نحو التناقض، تقابل على نحو التداخل، تقابل على نحو التضاد، تقابل على نحو الدخول تحت التضاد. تطرقنا نحن إلى تقابل التناقض. لماذا هذه اعتبرت من ملحقات التناقض؟ يتضح. تقابل القضايا معناه اتحاد القضيتين في جميع الأمور، وهذا ما أشرنا إليه. ما معنى في جميع الأمور؟ يعني موضوعا، محمولا، كلا، جزءا، شرطا، قوة، فعلا، مكانا، زمانا، إلى آخره. ولهذا قلنا بعضهم لم يحصل عدد الاتحاد الوحدات في أمور 8، بل جعل المسألة مسألة استقرائية وأوصلها إلى 30 وحدة. إذن تقابل القضايا إذا قيلها أن بين القضية الأولى والقضية الثانية تقابل، أول شرط من شروط التقابل هو اتحاد القضيتين في جميع والاختلاف في أمور 3: إما أن يكون الاختلاف في الكم والكيف، أو يكون الاختلاف في الكم فقط يعني دون الكيف، أو أن يكون الاختلاف في الكيف فقط. إذا كان الاختلاف بعد الاتحاد في الكم والكيف فهذا هو التناقض. وإذا كان الاختلاف في الكم فقط فهذا هو التداخل، وإذا كان في الكيف فقط فهذا هو التضاد أو الدخول تحت التضاد. التداخل وهذا تضاد أو دخول تحت التضاد. نحن فرغنا من الحديث عن التناقض، ولهذا قلنا اتحاد في جميع أو قل تقابل بين قضيتين متحدتين في جميع الأمور عدا الاختلاف في الكم والكيف. كلامنا الآن في التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد. المناطق رسموا جدولا عبروا عنه بالمربع المنطقي أو مربع التقابل بين القضايا، يصطلح عليه مربع التقابل بين القضايا. نحن المحصورات عددها 4: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة، كل باء جيم موجبة كلية، لا باء جيم سالبة. احفظ المصطلحات جيدا من الآن فصاعدا، كل المعاملة بالمصطلحات والرموز. لا باء جيم سالبة كلية، عين باء جيم موجبة جزئية، سين باء جيم سالبة جزئية. اتضح ما هو التناقض؟ اختلاف في الكم والكيف. لهذا قالوا الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، إذن بين كل باء جيم وسين باء جيم تناقض، وأيضا السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، أيضا هنا تناقض. إذن الوسطين متناقضين في هذا المربع. أما إذا لاحظنا الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ اتحاد أين؟ في الكيف، موجبة مع موجبة، اختلاف في الكم، كلية وكذلك هنا. لا باء جيم سالبة كلية، سين باء جيم سالبة جزئية، اتحاد في الكيف، اختلاف في الكم. إذن اتحاد في الكيف، اختلاف في الكم، هذا يصطلح عليه التداخل. هنا أكس المسألة. إذن يوجد اختلاف أين في التداخل؟ اختلاف في صحيح، إذن هي أنا راح ذهي إلى الاتحاد في الكم وهنا الكيف. إذا قلنا ما هو التناقض، تستطيع أن تعبر عنه تقابل بين قضيتين يختلفان كما وكيفا. ما هو التداخل؟ تقابل بين قضيتين يتحدان كيفا يختلفان كمن. لاحظ موجبة موجبة لكنها كلية جزئية، سالبة سالبة لكنها كلية جزئية. إذن التداخل أولا، التداخل اتحاد أين؟ في الكيف دون الكم. إذا لاحظت الموجبة الكلية كل باء جيم، لا باء جيم موجبة كلية سالبة كلية، هذا يصطلح عليه بينهما التضاد. إذن من خلال المربع ما هو التضاد؟ لاحظ موجبة، لاحظ كلية كلية لكنها موجبة. إذن ما هو التضاد؟ اتحاد في اتحاد في الكم، اختلاف في الكيف. إذن ثانيا التضاد اتحاد في الكم دون الكيف، لكن تلاحظ أنه لم يقع إلا بين كليتين. لاحظ كلية كلية، اتحاد في الكم، لاحظ بهذا القيد، بين قضيتين كليتين. عين باء جيم سين باء جيم موجبة سالبة، هذا يصطلح عليه دخول تحت التضاد. إذا ما هو الدخول تحت التضاد؟ اتحاد في أين؟ في الكم دون الكم، لكن بين قضيتين، لاحظ جزئية جزئية جزئيتين. إذن هذه ملحقات التناقض، التداخل، التضاد، الدخول تحت التضاد. نأتي أولا لدراسة هذه العلاقات. أولا علاقة التناقض تقدمت، تقابل بين قضيتين يختلفان كما وكيفا. موردهما من حيث المحصورات موجبة كلية، ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية سين باء جيم. موجبة جزئية سالبة كلية لا باء جيم. سالبة جزئية سين باء جيم موجبة كلية كل باء جيم. سالبة كلية لا باء جيم موجبة جزئية عين باء جيم. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن التناقض يتحقق بين المحصورات الأربع، الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، السالبة الكلية. لاحظ تقول كل إنسان ناطق، ما هو نقيضها؟ بعض الإنسان ليس بناطق. بعض الإنسان شاعر، نقيضها لا شيء من الإنسان بشاعر. سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بشاعر، نقيضها كل إنسان شاعر. سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بشاعر، نقيضها بعض الإنسان شاعر. موجبة جزئية. ما هو حكم القضيتين المتناقضتين؟ قلنا لا يصدقان ولا يكذبان معا، استحالة صدقهما استحالة كذبهما. هذا قرأنا ودرسنا، فرغنا من التناقض. الكلام في ملحقات التناقض، أولا علاقة التداخل. اتضح من المربع المنطقي أن التداخل يتحقق عند الاتحاد في الكيف فقط، ولهذا نقول مورده الموجبة الكلية لها علاقة تداخل مع الموجبة الجزئية، السالبة الكلية لا باء جيم لها تداخل مع السالبة الجزئية. لاحظ موجبة موجبة سالبة سالبة، إذن اتحاد في الكيف واختلاف أين؟ في الكم. القضيتان المتداخلتان ما هو حكمهما؟ أولا، إذا صدقت القضية الكلية، صدقت القضية الجزئية المتحدة معها. شرط التداخل أين؟ في الكيف. إذا صدقت القضية الكلية، صدقت القضية الجزئية المتحدة معها في الكيف. هذا مثاله واضح. لاحظ معي، قضية كلية، كل إنسان قابل للتعليم، قضية كلية صادقة. الجزئية أيضا صادقة، موجبة جزئية. لاحظ، موجبة كلية تداخلها مع موجبة جزئية، بعض الإنسان قابل للتعليم. دائما متى ما صدقت القضية الكلية الموجبة، صدقت القضية الجزئية الموجبة أيضا. كلما صدقت القضية الكلية السالبة، صدقت القضية الجزئية السالبة دائما. لماذا؟ باعتبار أن الجزئية داخلة تحت الكلية، فإذا صدقت الكلية قطعا تصدق الجزئية. إذا صدق كل إنسان يتعلم، إذن قطعا بعض الإنسان يتعلم. ولهذا تسمى العلاقة هنا بعلاقة التداخل، لدخول الجزئية تحت الكلية من دون عكس. يعني إذا صدقت الجزئية ليس بالضرورة أن تصدق الحكم الثاني. ما هو هذا الحكم؟ متفرع عن الحكم الأول. إذا كذبت الجزئية قطعا تكذب الكلية، لكن بشرط الاتحاد. التفتوا جيدا في الكيف، شرط التداخل. لاحظ المثال، جزئية كاذبة، بعض الإنسان جماد، قضية كاذبة. الكلية ما هي؟ كل إنسان جماد، أيضا كاذبة. إذن متى ما كذبت الجزئية تكذب الكلية، إذا اتحدت معها في الكيف دون العكس. يعني إذا كذبت الكلية ليس بالضرورة أن تكذب الجزئية. هذا هو حكم تداخل. طبعا دون العكس. الأمثلة في أثناء التطبيق أيضا أطرح بعض الأمثلة، لكن اختصارا للوقت أهم شيء الفكرة. قوانين التداخل، التفت جيدا، التداخل يأتي في جميع المحصورات. إذا كان بينها اتحاد في الكيف، لاحظ معي إذا تأملت هذا الجدول ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه دائما اتحاد في الكيف. لاحظ، موجبة 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 موجبة، سالبة 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 سالبة، موجبة 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 موجبة، سالبة 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 سالبة. لاحظ، الموجبة الكلية الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية، موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. إذن أربعة محصورات. لاحظ معي، خذ القاعدة والأمثلة عليك. إذا كانت الموجبة الكلية صادقة، يعني صادقة، إذا كانت الموجبة الكلية صادقة فالموجبة الجزئية قطعا تكون من القانون. إذا سرقت الكلية سرقت الجزئية. وإذا كذبت موجب الكلية، الموجب الجزئية ماذا سوف تكون؟ غير معرفة، يعني قد تصدق وقد لا تصدق، قد تكون صادقة قد لا تكون صادقة. أطرح مثال سريع، لاحظ معي، موجبة كلية كاذبة، كل إنسان جماد، موجبة كلية كاذبة. الجزئية لها ما هي؟ بعض الإنسان جماد. قضية ماذا؟ كاذبة. لكن قد تكون أحيانا عندنا موجبة كلية كاذبة والجزئية لها صادقة. أحسنتم، كل إنسان شاعر قضية كاذبة، الجزئية لها بعض الإنسان شاعر قضية، ولهذا نقول غير معرفة، يعني قد تصدق وقد تكذب. واضحة الفكرة؟ إذا كانت السالبة الكلية لا با جيم صادقة، قطعا الجزئية تكون قانون بعد، كلما سرقت الكلية الجزئية تكون صادقة من دون عكس. يعني إذا صدقت الجزئية ليست بالضرورة أن تصدق الكلية. إذا كانت السالبة الكلية كاذبة، الجزئية غير معروفة، مجهولة يعبر عنها من حيث الصدق والكذب، قد تصدق قد لا، لا تصدق. لأننا قلنا، انتبه جيدا، إذا كذبت الجزئية الكلية قطعا تكون كاذبة، ولكن من دون عكس. يعني ليس كلما كذبت الكلية الجزئية تكون كاذبة، قد تكون الكلية كاذبة والجزئية صادقة. إذا كانت الجزئية صادقة، موجبة جزئية عين باجيم صادقة، الموجبة الكلية ماذا سوف تكون؟ غير معروفة. وأيضا إذا كانت عين باء جيمس كاذبة، كاف كاذبة، صاد صادقة، سوف تكون المداخل لها غير معروف. وإذا كانت السالبة الجزئية كاذبة، السالبة الكلية تكون أيضا، السالبة الجزئية كاذبة، السالبة الكلية تكون كاذبة. لماذا؟ لأننا قلنا كلما كذبت الجزئية كذبت. نعم، موجبة جزئية، هنا كاذبة الموجبة الجزئية. إذا كانت كاذبة، لا لا، قلنا نحن كذب، إذا كذبت الجزئية نعم هنا تكون كاذبة، هنا تكون كاذبة، لأنه كلما كذبت الجزئية كذبت الكلية، تكون كاف كاذبة. هذا قوانين التداخل. إذن اتضح ما هو التداخل؟ اتحاد في الكيف دون الكم. نقرأ هذا المقدار. قال: من ملحقات التناقض، تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع، موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، ما معنى البواقي؟ أي بين المختلفتين بالكم فقط، وهذا هو مورد تداخل، أو بالكيف فقط، وهذا هو مورد التضاد والدخول تحت التضاد. ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال. تضح كيف تنفع في الاستدلال؟ لأنه إذا كذبت، قلنا إذا سرقت الكلية تكون الجزئية صادقة في مورد التداخل، وإذا كذبت الكلية، إذا كذبت الجزئية تكون الكلية كاذبة، إذ لو كانت صادقة لسرقت الجزئية. لو كانت الكلية صادقة قطعا تصدق، إذن كذب الجزئية يكشف عن كذب الكلية، ولهذا قلنا لازم لها. وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان، وقد تقدم التناقض. وإن اختلفتا في أحدهما فقط، ما معنى أحدهما فقط؟ يعني إما في الكيف فقط أو في الكم فقط، فعلى ثلاثة أقسام. أولا المتداخلتان، وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين، وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى. بعد صرح قل لدخول الجزئية تحت الكلية، دخولها من حيث الصدق. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، ولا يقول ولا عكس، يعني إذا صدقت الجزئية ليس بالضرورة أن تصدق الكلية. لاحظ معي، إذا صدق بعض الإنسان قابل للتعليم، صادق، هل يصدق كل إنسان؟ أو قل إذا صدق بعض الإنسان قابل للتعليم، هنا نقول الكلية قد تصدق قد لا تصدق، قد تصدق في مورد هذا المثال كل إنسان قابل للتعليم، ولكن ليس دائما. بعض الإنسان شاعر صادقة، لكنها لا يصدق كل إنسان شاعر. إذن قد تصدق قد لا تصدق. نعم، قال ولا عكس، انتبه جيدا، ولا عكس يعني ليس كلما صدقت الجزئية يجب أن تصدق. إذن ماذا نقول؟ قد تصدق قد، هذا معنى ولا عكس، قد تصدق قد لا، يعني تبقى مجهولة، تبقى غير معروفة. ولازم ذلك الحكم الثاني أن الجزئية إذا كذبت كذبت، لأنها لو كانت الكلية صادقة قطعا الجزئية تكون بناء على القانون الأول، الحكم الأول، المتحدة معها في الكيف ولا عكس. لاحظ مثلا كل ذهب معدن كلية صادقة، ولا بد أن تصدق معها جزئية بعض الذهب معدن. مثال، بعض الذهب أسود موجب جزئية كاذبة، في ذهب أسود يسمى ذهب، ها؟ فإنها كاذبة، لا نقاش في المثال، ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود. قلنا بعض الإنسان جماد كاذبة، إذن كل إنسان جماد أيضا كاذبة. هذا فيما يرتبط بعلاقة التداخل. يأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في التضاد والدخول تحت التضاد، ثم نشرع في بيان نتائج عامة تترتب على تقابل القضايا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم